أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الكتاب من لا يحفظه التقيه. قلنا بالأمس، عليكم السلام ورحمة الله، قلنا بالأمس أن الشيخ المصنف حفظه الله تعالى يتطرق في بحث كتاب الفقيه إلى أربعة نقاط. النقطة الأولى يتطرق فيها إلى أسلوب الشيخ الصدوق رحمه الله في التصنيف، وقد تقدم منا القول أن الشيخ الصدوق وخلافا لطريقة الشيخ الكليني رحمه الله، فإنه في مقام التصنيف في هذا الكتاب قام بحذف أسانيده في الأهم الأغلب من الأحاديث، قام بحذف الأسانيد إلا نادرا فإنه يذكر الأسانيد. وقلنا السبب في ذلك هو لأنه ذكر لئلا تذكر طرق، وبالتالي سوف يكبر حجم الكتاب. وكذلك ذكرنا في السبب لهذا الأمر مضافا إلى هذا التعليل من قبله، هو أن الشيخ الصدوق رحمه الله كان من فقهاء مدرسة الحديث، وفقهاء مدرسة الحديث كانوا في مقام التصنيف الإبقاء أو الإفتاء بنص الحديث مجرد عن السند، كانوا في مقام الفتيا يذكرون نص الحديث ولكن ماذا؟ يرزنوا عن السند، وهو باعتبار أن الكتاب قد ألفه لأي شيء لأجل أن تعمل الطائفة به لأن يكون شبيها بالرسالة العملية وليس مرجعا حديثيا، ولذلك قام بحث الأسانيد. ومن هنا احتاج شيخ الصدوق رحمه الله في آخر الكتاب شيئا يذكر أن يذكر الطرق التي من خلالها يروي تلك الأحاديث، وبالتالي قام بإدراج المشيخة وهي جمع شيخين. هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية تطرق فيها المصنف إلى الغرض والسبب الداعي لتأليف هذا الكتاب، وقال إن الشيخ الصدوق رحمه الله إنما ألف الكتاب ليكون مرجعا فقهيا، مرجعا عمليا للطائفة، أي شبيها بالرسالة العملية، وليس ماذا؟ وليس مرجعا حديثيا كالكافي وغير الكافي. وبالتالي باعتبار أنه مرجعا فقهيا فإنه توجد فيه مشكلة، قد الإنسان للوهلة الأولى والمبتدئ لا يلتفت إليها، وهي أن بعض الأحاديث تحتاج إلى إيضاح وتحتاج إلى تفصيل، فقام الشيخ الصدوق رحمه الله بالإيضاح والتفصيل لهذا الحديث مباشرة من دون فاصل، وبالتالي الإنسان غير العارف والإنسان غير الملتفت يحسب أن هذا تصل أيضا ماذا؟ من كلام الإمام، وهذا يسبب بعض الإشكالية. جئنا شيخنا جئنا بمثال، في هذا المثال قال نعم يوجد مثال، مثال هو بالجزء الأول في الحديث الثاني نقل قولا للإمام عليه السلام نصه أن الماء يطهر ولا يطهر، فجاء الشيخ الكليني وأوضح هذا الحديث مباشرة من دون فاصل، باعتبار أن الكتاب كتاب ماذا؟ كتاب عملي، كتاب فقهي، وليس كتاب ماذا؟ كتاب حديثي حتى ماذا؟ يكون تسلسل الأحاديث مرتبا واضحا. فجاء وأوضح الحديث وقال أنه متى وجدت ماء ولم تعلم ولم تحرز فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب، باعتبار ماذا؟ أنه الأصل فيه ظاهر وأنت ماذا؟ لا تعلم بوقوع النجاسة فيه. جميل. وإن وجدت فيه نجاسة فلا تتوضأ منه، لأنه لا يجوز الوضوء من ماء ماذا؟ النجس، يشرب في الماء أن يكون طاهرا مع الوضوء، ولا تشرب، فما يحرم شرب النجس، إلا في حال الإضطرار، لأنه كما تعلمون الإضطرار عنوان كافي لتبدل ماذا؟ تبدل الأحكام. الإضطرار بنفسه عنوان يغير الأحكام. فإذا كان الحكم
Thank you. Thank you. Thank you.
السعودي ومحاضرات في أصول الفقه في مستقرات الشيخ السيارة راجع عن هذا الرأي واختار ماذا هو القول الثالث عدم حجية المراسيل مطلقا. إذن القول الثالث القول الأول في المراسيل عفوا ثلاثة أقوال في المراسيل. القول الأول الحجية مطلقا يعني شنو مطلقا المراسيل الجازمة وغير الجازمة. القول الثاني هو التفصيل بين الجازمة وغير الجازمة فاختار حجية الجازمة التي يعبر عنها الرقال الصادق وماذا وعدم حجية غير الجازمة وهو قلنا اختار سيد أخوه ثم تنازل عنه. والقول الثالث هو عدم حجية شيء من المراسيل. طبعا الشيخ الخوي ليس عنده عدم حجه مراسيل فقط مراسيل الصدوق، بل حتى مراسيل ابن ابي مالك حجه لديه مطلق، مراسيل الشيخ الخوي ليس حجه لديه، وهو الموقف للصحة. على كل حال نطبق هذا المقدار. قال وثانيا، نوصل الى هنا التطبيق، وثانيا ان شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يغني عن الحاجة الى طريق معتبر، اذ قد يكون للكتاب نسخ متعددة في بعضها زيادة او نقيصة او تعريف، فان شهرة كتاب والتعويل عليه لا يساوق انتفاء الاحتمالات المذكورة. وهو اي احتمالات؟ ان يكون فيه زيادة بعض النسخ، تعريف، نقيصة كذا. فالكافي مثلا في زماننا هذا يصدق عليه انه من الكتب المشهورة التي عليها المعول، لا يلازم ذلك ان جميع نسخ الكافي ماذا صحيح، لا لازم ذلك. احنا تقدم في درس سابق انه الكافي الان نسخ جدا كثيرة، و أحد المراجع قم حفظه الله وهو السيد موسى شبيل الزنجاني من مراجع العظام في قم، عنده نسخة من الكافي لكن معرفة لم يطبعها، عنده نسخة مصححة على 13 نسخة، عنده نسخة مصححة على 13 نسخة شيخ موسى السيد موسى شبيل الزنجاني أحد المراجع قم، إيه عنده نسخة من نسخة الكافي مصححة على 13 نسخة لكن مع الأسف ما طبع، ولو طبع حتى جدا لطيف، ولكنه لا يعني ذلك صحة جميع نسخه ومأمونيتها من الزيادة والنقيص، فيبقى الحاجة إلى السند ماذا؟ باقي على حاله، ومع التسليم ما ذكرناه نكون بحاجة إلى طريق معتبر يثبت من خلاله صحة النسخة، بأن يقول الصدوق أن شيخي قد أجازني رواية نسخة معينة من كتاب حليز مثلا، حليز بن عبد الله سجستاني، وشيخه بدوره شيخ ابن الوليد بن شيخ الصدوق قد أجازه شيخه أيضا، حتى تصل سلسلة إجازات الثقات إلى حليز نفسه، فحليز نفسه لابد قد دفع نسخة معينة من كتابه إلى ثقة وأجازه روايته، وهو بدوره دفعها إلى ثالث وأجازه روايته، وصل حتى وصل إلى الصدق. فإذا نحن بحاجة إلى السند، فشهرة الكتاب لا تغني عن الحاجة إلى طريق المعتبر الصحيح الذي يجب أن تصل به ماذا؟ النسخة الصحيحة. وثالثا إن شهرة الكتاب والتعويل عليه لا يعني التعويل على جميع حاجته بدون استثناء. نحن لا ندعي كما يدعي ماذا؟ أتباع الصحابة وبقية المذاهب، هم يقولون أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله من جلاده إلى جلاده كله صحيح. نحن لا ندعي هذا، نعم نحن نقول أن الكافي أصح الكتب، أكثر الكتب احتمالا، ولكن ليس معنى ماذا؟ أن كل رواية التي فيه ماذا؟ صحيحة، وإنما يعني أن التعويل عليه هو الطابع العام عليه. فكتاب الكافي مثلا يصدق عليه انه من الكتب المشهوره لدى الشيعه والمعول عليها، فهم يحتاجون الى الكافي في جميع ابواب المعارف في الفقه وفي غير الفقه، بيد ان ذلك لا يعني صحه جميع احاديثه والعمل بكل واحد منها. النقطه الرابعه ان كتاب الفقيه يشتمل على 5963 حديث على ما قيل، بيد أن قسما كبيرا منها يبلغ 2050 حديث هو من المراسيل. ليش المراسيل؟ باعتبار أن في المشيخ لم يتطرق إلى هذه 2050 حديث، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التذكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكورة، وقد ذهب البعض إلى حجيتها، يعني المراسيل الصدوق مطلقا، وأن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل أبي عمان في الحجة والاعتبار، وقلنا ذهب إلى هذا القول منه الشيخ البهائي والمحقق الدامات سيد محمد باقر الدامات والسيد بحر العلوم والشيخ مسلم الداوري، ويمكن توجيه حجيتها هذه المراسيل إما على هذا القول إما ببيان أن الصدوق أولا قد ذكر في المقدمة أنه لا يذكر في كتابي إلا ما يحكم بصحته ويفتي به ويحقق ويكون حجة بينه وبين ربه تقدس ذكره، أو ثانيا أو من جهتي أنه ذكر في المقدمة أيضا أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد والمعول. وكلا البيانين المذكورين قد تقدمت الإشارة إلى مناقشته فلا نعيد. ثاني القول الثاني: وهناك رأي ذهب إليه غير واحد من الأعلام يفصل بين ما إذا عبر الصدوق بكلمة قال كأن ذكر هكذا: قال الصادق عليه السلام كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قدر. وبينما إذا عبر بكلمة روية، يعني تفصيل بين المراسيل الجازمة التي عبرها بكلمة قال التي ظاهرة الجازم وغيرها من المراسيل غير الجازمة، لأن قال روية عن الصادق كل ما يعني، فالأول حجة يعني هذه الجازمة دون الثاني. ومن جملة من اختار التفصيل المذكور السيد الخوئي قدس سره في بعض دورات بحث الأصول القديمة في كتاب دراسات في علم الأصول، وهو من الدراسة القديمة. طبعا سيد الخوئي مو فقط دراسة علم الأصول من الفترات القديمة، كذلك كتاب أصول الاستنباط، هذا أيضا كتاب أصولي، هو أيضا ماذا؟ من الدراسة القديمة. وأصول الاستنباط تقرير وإقراره وسيد بطام الكوكبي رحمه الله. أما تقرات الحديث فهي تقرات الشيخ السيار محاضرات الأصول، فهو تقرات ماذا؟ مشبع الأصول البسهولي قديمة، ذات أصول الأصول قديمة. ومن جملة من اختار التفصيل المذكور السيد الخوي قدس سره في بعض دورات بحث الأصول القديمة بتقريب أن الصدوق إذا عبر بكلمة قال دل ذلك على جزمه لصحة الحديث وحجيته، وإلا لما عبر بكلمة قال الدالة على جزمه بصدور المضمون الواحد عنه عليه السلام، لأنه يحرم نسبة رواية إلى الإمام لم تجم بصدورها عن الإمام عليه السلام، ولم تقطع وتحرج أنها قد صدرت عنه سلام الله عليه. والتأمل في ذلك واضح، حيث أن تعبير الصدوق بكلمة قال، يعني التأمل في عدم قبولية هذا الدليل واضح، بس أن تعبير الصدوق بكلمة قال وإن دل على جزمه بصحة الرواية وحجيتها، إلا أن ذلك لا يعني شهادته بوثاقة رجال السند. ونحن العبرة عندنا بماذا؟ أصح عندنا عبرة بصحته برجال السند، أن يكون السند متصل بنقل الثقة الإمامي، بل قد يكون ذلك لاحتفاظها بقراءة توجب العلم بصدقها في نظره دون نظرنا. ولذلك قلنا فيما سبق أن النسبة بين تصحيحات المتقدمين وصحيح عند المتأخر ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. ومن هنا تراجع عنه قدس سره عن هذا الرأي التفصيل في الدورات المتأخرة كما في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 520، وهو الرأي الثالث وهو عدم الحجية مطلقا. نظراتهم في التهذيبين تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.